الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في هذه الفصول المباركة من صحيح الإمام البخاري. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: لا يطلب الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلب الله الأرض ويطلب السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟
نعم. باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أنه يقبض الأرض والسماوات بيمينه في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأخبر الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه، وهذا يدل على عظم ربنا عز وجل وجلاله، وأن هذه المخلوقات كلها حقيرة في جنب عظمته سبحانه وتعالى. وهذا إنما يحصل يوم القيامة، ويحصل إذا نفخ في الصور نفخة الموت، عندها يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول سبحانه وتعالى: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ووجه هذا السؤال في هذا الوقت أن هذا الوقت يكون فيه كل ملوك الأرض وكل جبابرة الأرض قد ماتوا، وما بقي أحد على وجه الأرض. عندها ينادي ربنا عز وجل هذا النداء: وأخبرنا بهذا الخبر لكي نتعظ ونعرف أن الملك الحقيقي هو ملك ربنا عز وجل، لأنه هو الملك الدائم الخالد الأزلي الذي لا أول له ولا نهاية له. وأما ملوك الأرض فهم في ملك معار، إنما يملكون فترة ثم ينتقلون عن هذا الملك بالموت أو بغيره. أما الملك الذي ما زال ولا يزول ملكه فهو الرب سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يجعل نصب عينه رضا هذا الملك الذي يذل له كل الجبابرة وكل الملوك، بل لا قوام لملك إلا بمشيئته وإرادته، فلا ملك ملك إلا بمشيئة الله عز وجل. فالملك ملكه، والخلق خلقه، والحكم حكمه، والأمر أمره سبحانه وتعالى. اقرأ. نعم، هذا حديث آخر عن رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين فيه صورة أخرى لقبض الأرض. الصورة الأولى كما ذكرنا هي في حالة أو ما بعد الصعق وقبل البعث، حينما يكون كل أهل الأرض موتى وقد ذهب كل من على وجه الأرض من الملوك وغيره وماتوا وهلكوا. أما الصورة الأخرى فهي بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، اختلف العلماء في المراد بخبزة، هل المراد بخبزة أي أنها كهيئة الخبز كما جاء في سيأتي في الحديث الآتي كقرصة النقي، أي أنها تكون مستوية بيضاء كما جاء في كتاب الله عز وجل أن الجبال تدك لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ليس فيها لا علامات ولا إشارات ولا منخفضات ولا مرتفعات، مستوية تماما. هل المقصود بالخبز هنا التشبيه في الهيئة فقط أم غير ذلك؟ طبعا بقية الحديث تدل على أنه غير ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الحديث نزلا لأهل الجنة. فقالوا إن الله عز وجل يجعل الأرض يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة كأنها خبزة ضخمة للأكل، يجعلها مهيئة للطعام، والذي خلقها من تراب وصيرها من العدم بهذه الصورة قادر على أن يجعلها خبزا يطعم. والخبز في لغة العرب يطلق على ما نسميه نحن اليوم الخبز، هو نفسه الذي هو يصنع إما من البر أو من الشعير، لكن لهم طرائق عديدة في صنعه. والذي يدل عليه هنا الوصف كما يذكر الإمام الخطابي أن المقصود هنا بالخبزة خبزة المل. خبزة المل هي خبز كبير الحجم ويكون سميك أيضا وليس رقيقا، والمل هو الرماد. هذا الخبز ما زال يصنع في بعض القبائل العربية، يضعونه في الرماد، يغطونه بالرماد من كل الجهات، جمر خفيف ورماد من كل الجهات إلى أن ينضج، ثم يخرجونه وينفضون عنه الرماد ويأكلونه، يسمونه خبز المل وخبز الملة، ما زال معروف حقيقة عندنا في بلاد الحجاز. فوجه تشبيهه بهذا أنه ليس رقيقا يتثنى، إذا قلب يمينا أو شمالا سميك يابس. وهذا هو الذي يفسر القول هنا، قال يكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر. وسمى السفر بالذات لأن أهل السفر ليس عندهم تنانير يخبزون فيها، وإنما يخبزون على الجمر، وهذا هو الذي يؤيد ما ذكره الخطابي أن المقصود هنا خبزة المل. والمقصود تشبيه خبزة الأرض إذا حولت إلى خبزة ضخمة يأكل منها أهل الجنة بخبز المل، وأنها نزل لأهل الجنة أي ضيافة يضيف بها أهل الجنة. فالله عز وجل يجعل هذه الأرض خبزة. ووجه هذا الجزاء أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا وقد آمنوا بالآخرة وجعلوا الآخرة هي مبتغاهم الأول، حتى وإن كانوا أهل معصية، فإن مجرد إيمانهم بالآخرة يجعل مبتغاهم الأول هو الآخرة. وهذا يدل على أنه ما من مؤمن ولا مسلم إلا وفي قلبه إيمانه بالآخرة يجعل في قلبه زهدا في الدنيا يجعله مستحقا لأن يأكل هذه الدنيا يوم القيامة. زهده في الدنيا بإيمانه بالآخرة وتقديمه للآخرة على الدنيا سيكون من جزائه أن تكون هذه الدنيا طعاما له يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، كما حرم نفسه بعض متع الدنيا ولو بصلاة ولو بصيام ولو بأي شيء من الفرائض أو المستحبات استحق أن ينال جزاء ذلك في الآخرة بأن يكون ممن تقدم له هذه الدنيا وكأنها خبزة واحدة ليطعم منها في الجنة. يقول الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر بهذا الخبر أتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ حقيقة وقفة يسيرة، هذا الحوار بين هذا اليهودي وبين النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مقدار التعايش الذي سمحت به دولة الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. شوف اليهودي يأتي وهو غير مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا يتأدب بالخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بارك الله عليك يا أبا القاسم، يلقي عليه تحية، هذا يدل على قدر من التعايش الذي جاء به الإسلام. الإسلام فرض أحكام أهل الذمة التي تحفظ لأهل الذمة من اليهود والنصارى حقوقهم، وتسمح لهم بالقيام بشعائرهم دون اعتداء عليهم بشروط وضوابط معينة بينها أهل العلم، بشرط أن لا يبثوا دعوتهم ويبشروا بملتهم بين أبناء المسلمين. لهم دينهم ولهم معتقداتهم، معتقداتهم، بشرط أن لا يقوموا بإفساد المسلمين، لا بأحكام تخصهم كإشاعة الخمر أو ما يبيحونه هم كالخنزير مثلا أو كذا، هذه أحكام خاصة هم يجوز لهم أن يفعلوها، لكن لا يجوز لهم أن ينشروها بين أبناء المسلمين. يلتزموا بأحكام معينة هي التي كتب فيها العلماء كتبا وأبوابا حول أحكام أهل الذمة. هذا يدل على مقدار كبير من التسامح والتعايش الذي جاء به الإسلام مع أهل الملل الأخرى إذا رضوا بأن يرضخوا لحكم الإسلام العادل المنصف. فيقول هذا اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر أصحابه بهذا الخبر جاء هذا اليهودي، لم يكن قد سمع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء بمحض الصدفة كما يقال، قدر الله عز وجل له أن يأتي بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة. فإذا به يخبر نفس خبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذا الكلام مما يعرفه اليهود مما نزل على أنبيائهم، على موسى عليه السلام أو غيره من أنبيائهم في كتبهم التي يؤمنون بها. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن فرح بهذا الكلام، فابتسم حتى بدت نواجذه، يعني أن جاء هذا اليهودي لا يصدق النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة مستغنين عن تصديق هذا اليهودي، لكن هذا ليبين أن ما أخبرهم به قد جاءت به الأنبياء من قبل، وأخبر به أنبياء الله من قبل وأخبروا به قومه. وهذا أيضا يشير إلى أن بعض أخبار أهل الكتاب أخبار صادقة، وهذا من جنس الإسرائيليات التي يجب أن نصدقها، لأنه قد جاء في شرعنا ما يدل على صحتها وعلى صدقها. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، ثم أتم هذا اليهودي كلامه وأضاف إضافات لم ترد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ لم يأتي في خبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث، وإلا جاء ما يصدق هذا الكلام في أحاديث أخرى. فقال: الإدام هو الشيء الذي يؤتدم به، الخبز لا بد له من إدام، أي شيء يؤتدم به من زيت، من طعام، من لحم، من أي شيء يوضع مع الخبز فهو إدامه، كل ما يوضع مع الخبز من طعام فهو إدام الطعام، وليس هو مجرد ما يسميها الناس اليوم الإدام، الخضرة باللحم، لا، كل ما يؤتدم به سواء كان كما قلت زيتان أو جبنان أو طعاما مطبوخا كله يسمى إدام. فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال أي اليهودي، سأل السؤال ثم أجاب، هذا كله كلام اليهودي وليس فيه شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إدامهم بالام ونون. النون معروف في لغات العرب، النون هو الحوت، لكن بالام ليس معروفا في لغات العرب، ولذلك سأل الصحابة قال: وما هذا؟ ما هو البلام؟ فقال: ثور ونون. الثور معروف، فسر لهم ما هو البلام، والبلام على الراجح من أقوال العلماء أنه كلمة لعلها بالعبرانية تعني ثور، تعني الثور. قال: يأكل من زائدة كبدهما 70,000. زائدة كبد الحوت وزائدة كبد الثور. الزائدة الكبد الذي يعرف الكبد يكون فيها طرف زائد مثل رأس الأصبع بالنسبة للظان، يكون فيها قطعة صغيرة بارزة، صغيرة متدلية من نفس الكبد، هذه تكون أطيب قطعة في الكبد، أن جربوا ستجدون أنها أطيب قطعة، والسبب أنه ليس فيها عروق، بقية أنواع الكبد تجد فيها عروق متشابكة، إلا هذه قطعة فهي قطعة صافية ليس فيها شيء من العصب أو العرق، فهي أطيب قطعة في الكبد. فالله عز وجل يهيئ لأهل الجنة أول دخولهم الجنة زائدة كبد حوت وزائدة كبد ثور، أيضا هذا أول ضيافة أهل الجنة إذا دخلوا الجنة، لكن هذه الزائدة من الكبد الواحدة منها تكفي ألف، يعني مما يدل على أنها ليست من نوع ما نعرفه على وجه الأرض. وقلنا هذا أمر مقرر، أن كل ما في الجنة ليس هو مثل ما في الأرض، وليس في الجنة مما في الأرض إلا الأسماء، وأما الحقائق فمختلفة تماما. في الحديث أيضا وقفة يسيرة عند قول الصحابي ثم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضحك حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي الأنياب، أطراف الأسنان، آخر الأسنان. وهذا يدل على أنه ضحك، يعني ابتسم ابتسامة واضحة، ابتسامة واضحة. والغريب أن الصحابة رضوان الله عليهم من شدة حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا دقيقي الوصف لكل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فمرة مثلا يقولون ضحك حتى بدت نواجذه، ومرة يقولون مثلا فغضب حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، يعني احمر وجهه. ومرة تقول عائشة لم يضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبدو لهاته، يعني ما فتح فمه أبدا، ها يضحك كذا لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهاء اللي هي القطعة المتدلية في آخر الحلق، يعني أوصاف دقيقة تبين حرص الصحابة في الحقيقة على نقل كل شيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعرفون أن كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوجه الأكمل في دين المسلم وخلق المسلم وتصرف المسلم. ويعرفون أنهم يحملون هذه الأمانة، لولا أنهم نقلوا لنا هذه السنة بكل دقة وبكل أمانة لفاتنا شيء كثير كنا نتمنى أن نعرفه من حال النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الابتسامة هي أكمل الابتسامات، لكن الناس يختلفون، ليس كل الناس قادرا على أن لا يبتسم ولا يضحك إلا مثل هذه الابتسامة، لكن هذه أكمل صورة. وإلا فإن من الناس من لا تلقاه إلا وكأنه حزين، وكأنه يعني قليل الابتسامة، وطبيعته هكذا لا نستطيع أن نلومه على هذه الطبيعة. ومن الناس من تلقاه دائما البشر ضحوك وقد يبالغ في هذا الجانب، فهذا له طبيعته ويعذر عليها، وهذا له طبيعته ويعذر عليها، لكن أكمل الصور هو ما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حال وسط، كان كثير التبسم لكنه لا يقهقه ولا يفتح فمه إذا ضحك، أما تبسمه وطول بشره فما كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام إلا متبسما ضاحكا، حتى يقول جرير بن عبد الله البجلي ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، فكان كثير التبسم عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على كما ذكرت على حرص الصحابة على نقل أدق التفاصيل المتعلقة بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى درجة انفراج الشفتين في الابتسامة كانوا حريصين على بيانها، هيئة ضحكه عليه الصلاة والسلام كانوا حريصين على بيانها. وبذلك حفظت لنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، حتى من قرأ السنة والسيرة كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانينا الآن، لا يعني ليس بيننا وبين أن نعرف حقيقة حياته عليه الصلاة والسلام إلا أن نراه وأن نعايشه وأن نعاصره. ولذلك لا تعرف شخصية على مر التاريخ، ولا أعظم الشخصيات، لا من قادة ولا من ملوك ولا من علماء، نقلت لنا أخبارهم بكل تفاصيلها كما نقلت لنا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ائتوني بالله بشخصية من الشخصيات كتبت أخبارها وأحوالها ومقالاتها كما كتبت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أبدا. 23 سنة من يوم أن بعث إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام منقولة نقلا في غاية الدقة بحمد الله تعالى، لأنها دين، لأن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دين، والأمة حريصة على دينها وتعرف حاجتها الماسة لمعرفة حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتنت بنقل ذلك كله غاية العناية. المقصود من هذا الحديث بيان عظمة الله عز وجل، وأن هذه الأرض سيجعلها سبحانه وتعالى كالخبز يقدمها لأهل الجنة، بل خبزا لا أقول ك، بل خبزا يجعلها خبزا يقدمها لأهل الجنة يوم القيامة، وهذا أرجح الأقوال في تفسير هذا الحديث الذي وقع فيه خلاف. نعم.
عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كرسة نخيل، قال سلمة الغيب ليس فيها معلم لأحد.
نعم. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. أول شيء هذا يبين أن هذا الحديث يتكلم عن وقت غير الوقت السابق، ونتكلم عن وقت الحشر قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وقبل أن يدخل أهل النار النار. الحديث السابق يتكلم عن شيء يقدم لأهل الجنة يعني بعد دخولهم الجنة، ولذلك نقول إن هذا الحديث الثاني يختلف عن الحديث السابق، هذا يتكلم عن زمن وهذا يتكلم عن زمن آخر. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرض المحشر هيئتها كخبزة النقي. خبز النقي هو الخبز الأبيض الصافي، الخبز الأبيض الصافي. ووجه تشبيهها بخبزة النقي أولا صفاؤها وبياضها، الأمر الثاني أنه ليس فيها كما ذكرت أي معلم، لا فيها جبال ولا أودية ولا أشجار ولا أي معلم من المعالم، أرض بيضاء مستوية يقف عليها الناس جميعا. هذه أرض المحشر، الأرض التي يحشر إليها الناس وينشرون منها بعد ذلك. نعم اقرأ.
باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيته من بقيته من النار. تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسك.
طيب قبل ذلك نسيت أن أشرح كلمة عفراء في الحديث السابق. البيضاء العفراء، العفر هو بياض إلى حمرة، بياض إلى حمرة أو إلى سمرة، يعني ليس بياضا صافيا، وهذا يطلق على أي أرض يكون تكون رمالها ليست يعني ليست ذات لون واضح، مثل الحصباء المعتادة، ليست يعني شديدة السواد ولا شديدة الحمار ولا أيضا شديدة البياض مثل رمال الشواطئ، وإنما اللون المعتاد للرمل، اللون المعتاد للرمل الذي هو إذا رأيته من بعيد تجد فيه شيء من الحمرة، شيء من الإسمرار، هذا هو المقصود بالعفار، وهو وصف ما زال يوصف به الأشياء في بعض المناطق، يقال فلان أعفر أو الشيء الفلاني أعفر يعني بهذا اللون. طيب ثم الباب الثاني يقول باب كيف الحشر. وأورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، جاء في رواية وراهبين بالواو، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير. حقيقة هذا الحديث وقع فيه خلاف طويل جدا، وسبب الخلاف لا أريد أن أطيل بذكر الأقوال، لكن سأشير فقط لسبب الخلاف حتى يعني يعرف الإخوة الحضور لماذا اختلف العلماء في شرح هذا الحديث. هل مراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطرائق التي ذكرها وسأتي تفصيلها، هل أراد بهم أنهم من يبعث بعد الموت، من يبعث بعد الموت يكونون بهذه الصورة؟ هذا يشكل عليه أنهم حسب ما يرى بعض أهل العلم أنهم يكونون كما جاء هنا راكبين، بعضهم راكب، وسيأتي في الحديث التالي أنهم يأتون مشاة، حفاة، عراة، غرل، فكيف يقال في هذا الحديث أنهم منهم من يأتي راكبا؟ أيضا في أول الحديث يقول راغبين راهبين، مع أن كل أهل القيامة سيكونون في رهبة، ليس يعني أول ما يبعثون يكونون في رهبة شديدة. ومن يقول بأنهم الذين يحشرون قبل الموت، قبل الصعق، أنه ستأتي نار تحشر الناس إلى بلاد الشام، تخرج نار من عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر وهي بلاد الشام، قالون يقولون هذا قبل الموت. فيشكل على ذلك من فهم أن الحديث يبين أنهم درجات من جهة الإيمان، ونحن نعرف أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكيف يكون فيهم الراغب والراهب والذي يركب والذي لا يركب، مما يدل على أن بعضهم خير من بعض من جهة الإيمان، والمفترض أنهم جميعا يكونون من أهل الكفر وأهل الشرك، لأن القيامة لا تقوم على أحد من أهل لا إله إلا الله. هذا الإشكال هو الذي جعل العلماء يختلفون، وأتوا بأجوبة كثيرة ونقاشات عديدة في هذا الحديث. والذي يبدو لي في الحقيقة في شرح هذا الحديث أن هذه الأحوال الثلاثة أو الطرائق الثلاثة التي سأتي ذكرها كلها قبل نفخة الصعق، يعني هذه الطرائق الثلاث وهذا الحديث يتكلم عن مرحلة ما قبل الموت، قبل أن يموت أهل الأرض. فإن قيل طيب لا تقوم القيامة إلا على شرار الخلق، فنقول ليس في الحديث ما يدل على أنهم على أن تفاوتهم من جهة الإيمان، ليس في الحديث ما يدل على أن هذه الطرائق الثلاث تفاوتها من جهة الإيمان، وإنما أخبر عن ثلاث طرائق أو عن أحوال ثلاثة للناس في حالة حشرهم إلى أرض الشام، إلى أرض المحشر والمنشر، وأن منهم من سيكون راكبا، ومنهم من سيكون ماشيا، ومنهم من يسحب سحبا على وجهه إلى بلاد الشام. وهذا لا يدل كما ذكرت على أنهم إنما تفاوتوا بسبب الإيمان، ولكن هكذا أحوالهم. تخرج نار وهم ما زالوا في زمن التكليف، تخرج نار من أرض عدن فيهرب الناس إلى بلاد الشام، فمنهم من يكون عنده ما يركب عليه فيركب ويذهب هاربا، ومنهم من لا يستطيع، ومنهم من يتعاقب على دابة واحدة، اثنان على دابة واحدة، يعني مرة يمشي ومرة يركب ومرة ثلاثة ومرة عشرة، ليس عندهم إلا دابة واحدة يتعاقبون عليها، واحد يركب خلف الآخر، فهم أحوال شتى. ومنهم من لا يستطيع المشي فيسحب على وجهه إلى أرض المحشر. فهذا أقرب الأقوال في تفسير هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بيان الأحوال الثلاثة أو الطرائق الثلاثة ما هي. الحقيقة أيضا حتى هذا وقع فيه خلاف كثير بين أهل العلم، لكن أنا أجد أنه أفضل ما يفسر به الحديث الحديث نفسه، فقد جاء في حديثين عن النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصحيح يفسر لنا هذه الطرائق الثلاث. ففي حديث لأبي ذر بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه، قال: ثلاثة أفواج: فوج الراكبين طاعمين كاسين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون. إذن هو كما ذكرت فوج يكون راكبا، وفوج يكون ماشيا، وفوج يسحب. كذلك جاء من حديث معاوية بن حيدة في مسند الإمام أحمد وغيره قال: تحشرونها ها هنا، وأومأ بيده إلى بلاد الشام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا بإسناد ورد بأكثر من وجه حقيقة عن معاوية بن حيدة، يصحح بعضها بعضا، قال: مشاة وركبانا وعلى وجوهكم، مشاة وركبانا وعلى وجوهكم. هذا أيضا يفسر حديث صحيح البخاري، وكما قلت سابقا أولى ما يفسر به الحديث هو الحديث نفسه، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، في آخر كتاب البداية والنهاية عندما تطرق لهذه الأحاديث، وغيره من أهل العلم. إذن الحديث يتكلم عن ثلاثة أحوال للناس: منهم من يأتي يوم القيامة راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، يعني كناية عن المشي، أن بعضهم من يمشي وبعضهم من يركب، وبعضهم من يمشي مرة ويركب مرة، وهؤلاء كلهم يعني يتناولهم طائفتان: طائفة المشاة وطائفة الركبان. وأما الطائفة الثالثة فهي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا. وهذا أيضا دليل آخر على أن هذا الحشر هو قبل الصعق، لأن المبيت والمقيل لا يكون يوم القيامة، ليس هناك نوم في أرض المحشر، وإنما يكون هذا في الدنيا قبل زوالها. هذا يدل على أن هذا الأمر سيقع قبل زوال الدنيا، أنها تبيت معهم النار وتقيل معهم. قال: وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. نعم، هذه النار التي لا ندري ما طبيعتها، وكيف تقيل معهم، وكيف تمسي معهم. وبالمناسبة مثل هذا الخبر، يعني قد يأتي سؤال: إذا كان هذا الأمر سيقع في آخر الزمان، وعندما لا يكون هناك مؤمن، فما هي فائدة إخبارنا به؟ يعني إذن لن يكون هناك أحد مؤمن بهذا الحديث عند وقوع هذا الحدث. علامات الساعة قسمان يا إخوان: قسم إنما يورد من أجل أن يدركه المؤمنون فيستفيد منه فائدة ما، والفوائد متعددة. إما فائدة إيمانية تثبت النبوة عندما يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال، ثم نرى الدجال هذا خبر غيبي يدل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فنزداد إيمانا. كل علامات الساعة التي بعضها ظهر وخرج ورآه الناس، هذه كلها دلائل نبوة تزيد المؤمنين ثباتا على إيمانهم. ومن فوائدها أيضا الحذر، أن نحذر من ذلك. يعني عندما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستتفرق، هل معنى ذلك أن نسعى للتفرق ولا نحذر من التفرق؟ نحذر من التفرق. ومن يعش منكم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاختلاف. لا يعني ذلك أن نسعى للتفريق. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. بعض الناس صار عنده رغبة في أن يكثر فرق المسلمين حتى يصحح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فهم خاطئ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى نفرح بتفرق الأمة ل 73 فرقة حتى نثبت النبوة. النبوة في غنية عن أن تسعى لإثباتها بتفريق أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل جاء هذا الحديث ليحذرنا من التفرق، ليدعونا للألفة والاجتماع، لا لنسعى لكي نسعى للتفريق، تفريق الأمة وتقسيمها أوصالا وشراذم ونفرح بهذا الأمر. فنستفيد من هذا الأمر. إذن هذا نوع فائدة عندما أخبرنا بهذه العلامة لنحذر ولنكون على أهبة ولا نرضى بوقوع هذا الأمر. ومن الأمور ما هي لا تستحق الأهبة، بل بالعكس تستحق الانتظار، مثل نزول عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام إذا نزل هذا نصر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولن يقبل من الناس إلا الإسلام. فنزول عيسى عليه السلام نصر لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. أيضا بعض العلامات الحسنة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، وهي أعظم بشرى بشرت بها البشرية بعثته عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلامات التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام فقط من أجل أن نعتبر ونعرف أهوال يوم القيامة، ومنها هذا الحديث، حتى نعرف ما هي الأهوال التي ستحدث يوم القيامة، وأنها أهوال عظيمة جدا، وأنها يعني مما ينبغي أن نخافه وأن نحذره، وأن نسأل الله عز وجل أن لا يصيبنا شيء من ذلك، ولا أحد من أحبابنا وأقربائنا ومن يعز علينا. طيب اقرأ. نعم، ورد إمشاء الكفار والمجرمين على وجوههم في كتاب الله في ثلاثة مواطن. الموطن الأول قول الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والموطن الثاني قول الله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. والموطن الثالث يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه المواطن الثلاثة، لكن سيأتي أنها تحكي خبرين أو صورتين من هذه الصور. نقف مع هذا الحديث أولا. هذا صحابي يقول إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ هذا يدل على أنه إما سمع هذه الآيات فأراد أنه يفهم تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ذلك فأراد أن يعرف كيف يمشي الكافر على وجهه يوم القيامة. ونحن نعرف أن الوجه لا يمكن أن يمشى عليه حسب ما نرى ونشاهد اليوم. أولا نقف مع هذا السؤال. هذا السؤال يدل على مشروعية هذا النوع من الأسئلة إذا كان بغرض الاستفهام والاستفادة وممن عنده أهلية الإجابة. يعني أول شيء الشرط في مثل هذه الأسئلة التي ظاهرها كأنها استبعاد أو اعتراض، قد يفهم بعض الناس مثل هذه الأسئلة أنها اعتراض أو استبعاد لوقوع مثل هذا الأمر، فنقول إن هذه الأسئلة، هذا النوع من الأسئلة، إنما يصح بشرطين. الشرط الأول أن يكون بغرض الاستفادة وبغرض التعلم، لا بغرض التعنت ولا بنوع السخرية والاستهزاء والاستبعاد والتكذيب للخبر الذي جاء به الوحي. فما دام المقصود الاستفادة يشرع هذا السؤال. الشرط الثاني أن تسأل أهل العلم، من يكون قادرا على الإجابة، فإن المريض لا يذهب إلى شخص مريض مثله يطلب منه العلاج، ولا يذهب لجاهل لا يحسن أن يداويه، بل يذهب لصحيح يحسن علاجه وهو الطبيب. فكذلك الذي يريد أن يتعلم ينبغي أن يذهب لأهل العلم. وقد قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الناس قسمين، أهل ذكر ومن لا يعلم، إن كنتم لا تعلمون. فمن لا يعلم عليه واجب وهو أن يسأل أهل الذكر، وأهل الذكر عليهم واجب وهو البيان والتوضيح وشفاء الناس من أي شبهة أو شهوة ببيان حكم الله عز وجل وأمر الله عز وجل. فالمقصود أنه مثل هذه الأسئلة مشروعة بهذين الشرطين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا السؤال، بل بين له الإجابة فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ الذي جعل أداة المشي هما الرجلان فإنه قادر على أن يجعل الوجه هو أداة المشي، فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء عز وجل. يدل هذا الحديث أن المشي على الوجه حقيقة، لأنه لو كان مجازا ما صح أن يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، لو كان مجاز لما صح أن يقول له الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه، كان يمكن أن يقول له عليه الصلاة والسلام هذا إنما أريد به أنه يسحب مثلا على وجهه، لكن قوله الذي أمشاه على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يدل على أنه سيقع ذلك حقيقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا إنما يقع عقوبة لا يقع إكرام، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم وجعل وجهه ورأسه في أعلى مكان إكراما له، فإذا انتكست هذه الخلقة يدل على أن هذا نوع من العقوبة، وأن هذا إنما يقع لأهل من أراد الله عز وجل أن يعاقبهم من أهل الكفر أو الفجور. ولذلك ما جاء ذكر هذا الأمر في كتاب الله إلا على وجه العقوبة، ولم يأتي على وجه الذكر فقط ولا على وجه الإحسان، وذلك في الآيات الثلاثة السابقة قوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، وفي الآية الأخرى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الآن انتبهوا يا أخوان، يعني بعض العلماء قال المشي على الوجه المقصود به السحب، واحتجوا بقول الله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم، قالوا هذا المقصود يدل على أن المقصود بالمشي على الوجه هو السحب، ولا يدل على أن الوجه يصبح نفسه قادر على أن يمشي. لكن الذي يتأمل الآيات يجد أن هذه الآية الأخيرة تدل على معنى آخر غير معنى الآيتين السابقتين. ليش؟ في هذه الآية يقول الله تعالى يوم يسحبون في النار، إذن هذا حال كونهم في النار بعد أن أدخلوا في النار، أما الآيات الأخرى فهي صريحة أنهم لم يدخلوا النار كقوله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، والآية الأخرى أصرح الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، يعني يحشرون إلى على وجوههم قبل أن يدخلوا إلى جهنم وهم متجهون إلى جهنم، فيدل أن حالة السحب غير حالة المشي على الأوجه. المهم أن نحمل كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، وهذه في الحقيقة ينفع أن تكون هذا الحديث ينفع أن يكون قاعدة في طريقة التعامل مع أمثال هذه النصوص، النصوص التي تأتي تدل بظاهرها على معنى، ما دام أن هذا المعنى ليس مستحيلا عقلا لا يجوز أن نعارضه لمجرد أننا عاجزون عن تصوره في الدنيا، كما ذكرنا سابقا الفرق بين الاستحالة والعجز العقلي. الشيء الذي لا نعرفه نحن ولا خارج عن قدراتنا ليس خارجا عن قدرة الله عز وجل، ما دام أنه داخل في قدرة الله والله قادر على كل شيء، فلا يحق لك أن تؤول النص بمجرد أنك أنت ما تتصور هذا الكلام وتعجز عن تصوره، فإن الله عز وجل قادر على أن يفعل هذا الفعل. فاحمل النصوص على ظاهرها، وتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يدل على أن هذا هو الذي يجب على المسلم سواء كان عالما أو جاهلا أن يفعله. أمر آخر، التسليم. التسليم ينبغي أن تسلم للنصوص ولا تعترض على النصوص. تسأل للاستفهام مقبول كما ذكرنا، أما أن تعترض على النصوص فلا يصح. لا يصح أن تجعل فهمك وعقلك وإدراكك فوق دلالات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو من نوع التقديم بين يدي الله ورسوله الذي نهينا عنه. فلا يجوز للإنسان أنه يقدم عقله ومدركاته على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث يدل على وجوب إرجاع المشتبهات إلى المحكمات. الأمر المحكم ما هو؟ أن الله قادر على كل شيء، هذا أمر محكم يقيني قطعي لا شك فيه. المتشابه هو كيف يمشي الإنسان على وجهه، أمر غريب مستغرب. لا يصح أن ترجع المحكم إلى المتشابه، بالعكس ينبغي أن ترجع المتشابه إلى المحكم، يعني تفهم المتشابه من خلال إرجاعه إلى المحكم. فإن تبين لك المعنى فالحمد لله تعالى، ما تبين لك المعنى تؤمن بالنص دون تحريف دلالته، وهذا هو الذي أخبر الله عز وجل عنه في أوائل سورة آل عمران عندما قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلى الإنسان إذا عرضت عليه شبهة أن يحرص على إرجاعها للمحكمات اليقينيات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تبين له معناها فهذا فضل الله والحمد لله تعالى، وإن لم يتبين له معناها يقول آمنا به كل من عند ربنا. وهذا هو تصرف أولو الألباب أولو العقول الكاملة. أما من يجعل عقله حكما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله فهذا ليس من أهل ليس من ذوي الألباب. ذوي الألباب حقا هم من عرفوا عجز العقل البشري وأنه غير قادر على الإحاطة بكل شيء، له حدود. العقل البشري عقل شرفه الله وكرمه، لكنه عقل مخلوق لا يستطيع أن يدرك إلا ما هو مؤهل لإدراكه، أما الأمر الذي ليس مؤهلا لإدراكه لا يستطيع أن يدركه. وضربنا أمثلة على أمور كثيرة يعجز العقل عن إدراكها مع أنها موجودة وحقيقية في لقاء سابق من هذه اللقاءات المباركة. طيب اقرأ. نعم، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أو هاتين الروايتين لحديث واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا. حفاة أي لا تنتعلون وهي واضحة، عراة ليس عليهم من اللباس شيء وهي أيضا واضحة، مشاة أي غير راكبين، غرلا أي لم له الأقلف كما يسميه العرب، يعني لم يتطهر كما يسميه الناس اليوم، الذي لم تقطع قلفته من ذكره أو من فرجه. فالمقصود أنه يرجع كما ولد، يرجع كما ولد، يرجعون كما ولدوا تماما. فهذه هيئة الناس إذا حشروا يوم القيامة، وهذا يدل على أنهم يعودون كما خلقوا، كما بدأكم تعودون. يعيدهم الله عز وجل كما خلقوا تماما دون أي تغيير. أي تغيير حصل لهم حال حياة الدنيا يعيدهم الله عز وجل إلى ما كانوا عليه قبل أن يحصل لهم هذا التغيير. طيب أكمل. نعم، هذا حديث جليل أيضا يبين وجها من وجوه أحوال الناس يوم المحشر والمنشر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وسبق شرح هذه الألفاظ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. إبراهيم خليل الرحمن، جد رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنبياء أولي العزم، ومن أعظم الأنبياء وأجل الأنبياء، ويعظمه جميع أصحاب الديانات، بل إن كثيرا من أهل العلم يرون أنه أفضل الأنبياء بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، إبراهيم الخليل عليه السلام. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول من يكسى، وهذا يبين أن الناس إذا بعثوا عراة حفاة غرلا أنه قبل دخولهم الجنة سيكسى بعض الناس بحلل من حلل الجنة. طبعا لا يكسى إلا أهل النجاة، أهل الاستحقاق بالنجاة، فهؤلاء هم الذين يكسوهم الله عز وجل. وأول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف حقيقة العلماء، هل المقصود أنه يكسى قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أم أن مقصود النبي عليه الصلاة والسلام إنه أول من يكسى بعده عليه الصلاة والسلام؟ لكن الحقيقة أن ظاهر الحديث يدل على أن أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام، وهذا لا يلزم منه أن يكون إبراهيم أفضل من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خاصية لكل نبي من الأنبياء، خاصية من الخصائص تميزه بخاصية معينة لا يلزم منها أن يكون أفضل من غيره. يعني وهذا حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، يعني مثلا أن الشيطان كلما رأى عمر بن الخطاب سالكا فجا سالك فجا آخر، هذا لا يلزم أن عمر أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. أن عثمان رضي الله عنه تستحي منها الملائكة، لا يلزم منها أن عثمان أفضل من أبي بكر وعمر. أن علي بن أبي طالب قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا لا يلزم منها أنه أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان. فهذه خصائص يهبها الله عز وجل لكل عبد من عباده، كذلك أنبياء الله، فقد يهب الله بعض أنبياء خصائص معينة ومزايا معينة، لكن لا يلزم منها أن تكون دالة على أنه أفضل من غيره من الأنبياء. ولذلك بعض أهل العلم جاء بتوجيه آخر مبني على أثر صحيح عن علي بن أبي طالب سأذكره الآن، وهو صريح في أن إبراهيم عليه السلام يكسى قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أثر علي بن أبي طالب الصحيح، خرجه عبد الله المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وغيرهما، وهو موقوف على علي بن أبي طالب، لكنه مما لا يقال بالاجتهاد، وبالتالي لابد أن يكون أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب: أول من يكسى خليل الله إبراهيم قبطيتين، ثم يكسى محمد صلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن يمين العرش. هذا صريح بأن أول من يكسى إبراهيم، ثم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نبينا عليه الصلاة والسلام. القبطيتين منسوبة إلى القبط، وهو لباس قطني أبيض، يعني يشبه النبي عليه الصلاة والسلام لباس إبراهيم عليه السلام بأنهما كالقبطيتين في بياضهما ونصوعهما. وأما الحبرة على وزن عنبة فهي برود ثمينة وغالية الثمن، كانت تأتي من اليمن، كانت تأتي من اليمن، وهي كما قلت على وزن عنبة يضبطوها، لأن كثير من الناس يخطئ فيها. تذكر كلمة عنبة تضبط كلمة حبرة، وليست حبرة ولا حبرة ولا، وإنما حبرة على وزن عنبة. فهذا الحديث يبين أن إبراهيم هو أول من يكسى، ثم بعده النبي عليه الصلاة والسلام. وكون النبي بعده كما قلت سابقا لا يلزم منه أن يكون إبراهيم أفضل، بل قد يكون الذي يأتي بعد أفضل فيما لو كان، يعني مجرد اللبس يدل على أفضل، فيما لو كانت حلته أجمل وأعظم. قد يتأخر الإنسان في اللبس لكنه يلبس لباسا أجل وأعظم من لباس الأول، فيدل عظم لباسه وفخامة لباسه أنه أعظم. ثم مجلسه عليه الصلاة والسلام عن يمين العرش كما قال في حديث علي بن أبي طالب هنا، يدل على جلالة مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لسنا في حاجة لكثرة كلام في هذه المسألة، فهذا أمر دلت عليه أدلة كثيرة، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. هذا حديث صريح وواضح أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام. وليست القضية حقيقة، لولا أنها حق لما ضرنا أن يكون إبراهيم مكسوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ضرنا أن يكون إبراهيم خيرا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن لأنه الحق لا يصح أن نقول غير هذا، لا يصح أن نقول إلا أن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأفضل سيد ولد آدم. يعني ولا قضية لا إشكال فيها كبير، ولا نود إننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على أو لا تخيروني على موسى بن عمران. لا نريد أن تحصل المسألة وكأننا عصبية، وكأننا بيننا وبين إبراهيم عليه السلام أو غيره من الأنبياء خصومة. لابد أن نفضل النبي عليه الصلاة والسلام عليه. لولا ورود النصوص بتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام، والله نحب جميع أنبياء الله ونعظم جميع أنبياء الله ونجل جميع أنبياء الله عز وجل. لكن جاءت النصوص تدل على أن رسولنا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، فنحن نتبع هذه النصوص ونؤمن بها، وعلى ذلك نفضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والرسل. طيب، ثم يقول: وإنه سيجاء برجال من أمتي، وهذا خبر مهم. يقول: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال. هذا جاء في أخبار عديدة أن هذا يحصل عندما يكون النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض، عندما يكون رسولنا عليه الصلاة والسلام على حوضه الذي اختص به يوم القيامة يسقي منه أمته. وهذا الحوض من شرب منه شربه لم يظمأ أبدا، وما أحوج عباد الله عز وجل والمسلمين والمؤمنين إلى أن يشربوا من هذا الحوض يوم القيامة، الذي هو يوم عظيم جدا يدوم فترات طويلة 1000 سنة أو 50,000 سنة. فهم ما أحوجهم إلى أن يشربوا من هذا الحوض حتى لا يظمأوا بعد هذه الشربة أبدا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن صفاته، ويعني قد يأتي المجال لذكر بعض صفات الحوض. المقصود أنه يؤتى برجال من أمته. اختلف العلماء بالمقصود بالأمة هنا، بأمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام قد تطلق ويراد بها أمة الدعوة، أي كل من بعث النبي عليه الصلاة والسلام وهم أحياء إلى قيام الساعة. هؤلاء كلهم أمة الدعوة، بمعنى أنهم البشر والناس المطالبون بأن يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. كل من وجد من الناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان حيا أو ولد بعد ذلك، فهؤلاء أمة الدعوة، أي أنهم مطالبون جميعا بأن يؤمنوا برسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أنهم أمة الدعوة، أي الأمة المدعوين بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبالدين الذي بعث به وهو الإسلام. هذا الإطلاق الأول لكلمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الإطلاق الثاني أنها تطلق بمعنى أمة الإجابة، وتخص من استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. بعبارة أخرى، تطلق أمة محمد عليه الصلاة والسلام على كل البشر الذين جاءوا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، سواء أكانوا مسلمين أو كفارا، وتطلق بمعنى آخر تخص فيه المسلمين فقط، من دخل في الإسلام. فاختلف العلماء ما المراد بأمتي في هذا الحديث، هل المقصود بهم أمة الدعوة أم المقصود بهم أمة الإجابة. والظاهر والله أعلم أنه لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. بمعنى إيش؟ يعني هم أناس يظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمة الإجابة، لكن لا يشترط أن يكونوا كذلك. هو عندما قال أمتي يقصد أمة الإجابة، لكنهم بحسب الظاهر، بحسب الظاهر يظنهم من أمته. فإذا به إذا قال ذلك بعض هؤلاء الذين يذادون ويبعدون عن الحوض، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا يحصل بهم، يعني يأتون يريدون أن يردوا الحوض فتذودهم الملائكة عن الحوض، تبعدهم عن الحوض. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق بأمته، الشفيق بكل أصحابه رضوان الله عليهم، يقول يا رب أصحابي. وهنا أيضا وقع خلاف، هل المقصود بأصحابي يعني صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا المقصود الذين يظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صحابته، لأنه من ممن دخل في الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل يدخل في، هل مقصود النبي عليه الصلاة والسلام فقط في هذا الحديث من عاشرهم ورآهم وعرفهم، وإلى المقصود بأصحابي نفس ما المقصود بأمتي إنه يظن أنهم من أمته حتى ممن جاء بعده؟ فيقول له يأتيه الجواب، يقول فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيأتيه الخبر بأنهم قد غيروا وبدلوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا شامل في الحقيقة لمن ارتد من مشركي العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الكفر، فهذا الوصف يتناوله. المرتدين بعضهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهر الإسلام رغبة أو رهبة، رغبة في العطاء أو رهبة من أن يغزوهم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا عن صدق إيمان. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا إلى كفرهم، الذين حاربهم أبو بكر رضي الله عنه في حروب المرتدين، منهم من اتبعوا مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، ومنهم من اتبعوا طليحة الأسدي وهو أيضا مدعي النبوة، ومنهم من اتبع الأسود العنسي في اليمن وهو مدعي الألوهية، هذا ريح نفسه ما في داعي يقول النبي، ادعى الألوهية مباشرة، ومنهم من رجع لعبادة الأوثان، ومنهم يعني أصناف كانوا أصناف، وهم فئام كبير من العرب، حتى إنه لم يثبت على الإسلام يعني كمدن وعواصم إلا مكة والمدينة والطائف وهجر يعني المنطقة الشرقية فقط، وكل جزيرة العرب يعني أصبح أمراؤها وحكامها كلهم مرتدين. يبقى أفراد في كل قبيلة مؤمنين لكنهم كانوا مغمورين ضمن هذا العدد الكبير من المرتدين من القبائل. بعضهم عاد للإسلام وحسن إسلامه بعد حروب الردة، عاد للإسلام وحسن إسلامه وهم الأكثر، وبعضهم قتل على الردة واستمر على كفره وقتل وهم الأقل، حتى إن طليحة الأسدي نفسه هذا مدعي النبوة تاب وأسلم وأصبح المسلمين وشارك في الفتوح الذي ادعى النبوة نفسه، وغيره أيضا. فالمقصود أن الحديث هنا إما يتناول هؤلاء أو يتناول هؤلاء وكل من بدل وغير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام على مر العصور، في عصرنا وقبل عصرنا وبعد عصرنا، كل من بدل وغير ممن كان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهو مستحق أن يذاد. أيضا اختلفوا هل الذين يذادون هم الكفار فقط أم العصاة أهل الكبائر، فقالوا هذا محتمل وهذا محتمل، هذا محتمل وهذا محتمل. والله ما أدري، أنا لم يترجح عندي شيء، والنصوص محتملة لذلك. إن جاز أن يدخل أهل المعصية النار حتى يتطهروا ويدخل الجنة، فلا يبعد بالفعل أن يكون بعض عصاة الموحدين ممن لا يريدون الحوض، هذا محتمل، ومحتمل أن يكون لا يذاد عن الحوض إلا الكفار فقط، فالله أعلم بحقيقة الحال. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. جاء في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدا بعدا سحقا سحقا، أي أبعدهم الله وأهلكهم الله بما بدلوا وغيروا. ولا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهو الشفيق الرحيم بأمته إلا لمن استحق بالفعل أن يكون مبعدا عن رحمة الله عز وجل. نعم.
الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم من ذلك.
طيب، هذا نفس الحديث السابق، لكن يضاف إليه استفسار عائشة رضي الله عنها. فإن عائشة وهي الطاهرة ابنة الطاهر استغربت مثل هذا الخبر، أنه يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وهي التي لا تعرف ولا تتصور من النساء إلا الحجاب والبعد عن الرجال. فكيف يمكن، يعني استغربت هذا الخبر، كيف يكون الرجال والنساء عراة يوم القيامة؟ خبر غريب. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال. طبعا هذا بالمناسبة يدل على أن الجمع المذكر يتناول أيضا الإناث، وهذه فائدة، أنه إذا جاء لفظ ظاهره جمع مذكر سالم فالأصل فيه في نصوص الشريعة أنه يتناول أيضا الإناث، إلا إذا جاء ما يدل على التخصيص، ما يدل على التخصيص. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحشرون حفاة، فهمت مباشرة أنه رجال والنساء، وهي العربية التي تعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومعناه. فسألت هذا السؤال، فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بما يبين لها أن الأمر يوم القيامة في أهواله وعظمه ينسيهم قضية نظر الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر. وهذا قد نشاهد نحن في الدنيا، إذا وقعت كارثة عظيمة أو مصيبة كبيرة أو حريق نسأل الله السلامة، أو زلزال أو بركان أو شيء، يخرج الناس لا أحد يفكر في امرأة ولا في رجل ولا، صحيح ولا لا؟ كل يقول نفسي نفسي يهرب. هذا نراه في مصائب الدنيا تقع، أنه يغفل الرجل وتغفل المرأة عن أن ينظر أحدهم إلى الآخر. فكيف بأهوال يوم القيامة عندما يرى الناس من عجائب هذا اليوم ومن أهواله ومصائبه ما لم يكونوا يتصوروا في حياتهم؟ لا شك أن قضية النظر إلى النظر الرجل للمرأة والمرأة إلى الرجل سيكون أبعد ما يكون عن خواطرهم وعن أذهانهم وعن أفهامهم، وبعيدين تماما عن ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. نعم. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا أصحابه بهذه البشرى العظيمة، قائلا لهم، طبعا في قبة أي في خيمة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الصحابة يعرفون أن الجنة عظيمة جدا، ويعرفون أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أمة من بين أمم كثيرة سبقتها، أنبياء كثر وأمم كثيرة على وجه الأرض، فهم أمة يعني في عددها بالنسبة لبقية البشر أمة قليلة جدا. فإذا كانت هذه الأمة القليلة جدا بالنسبة لبقية بني آدم ربع أهل الجنة، هذه بشارة، لأن نسبة عددهم بالنسبة لعدد بني آدم أقل بكثير من الربع، أقل بكثير من الربع. فإذا كان ربع أهل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على كثرة من سيدخل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنها أسعد الناس وأسعد بني البشر بالجنة، هذه الأمة المحمدية التي هي أفضل الأمم وخير الأمم. ففرح الصحابة بذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يخبئ لهم بشارة أكبر، وهذا أيضا من أساليب استحضار النعمة. لو قال لهم من البداية شطر أهل الجنة ما استحضروا عظم هذه النعمة في مثل ما لو تدرج معهم هذا التدرج. قال لهم الربع، ثم قال ثلث أهل الجنة فاستعظموا ذلك، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. وهذا كما ذكرت يدل على فضل هذه الأمة وأنهم أسعد الناس بجنة الله عز وجل يوم القيامة. ثم بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يبين له وجه الفضيلة في هذا الحديث ووجه البشرى في هذا الحديث، يؤكد لهم هذا بأنهم لا يمثلون إلا جزءا يسيرا جدا من أمم الأرض من غير أمة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال عليه الصلاة والسلام وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، المقصود بالنفس المسلمة أي النفس المؤمنة، والإسلام المقصود به هنا ليس مجرد الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو كل الأديان التي بعث بها الأنبياء، فإن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء بعثوا بالإسلام بمعنى بدين التوحيد، فلا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد ممن اتبعوا الأنبياء ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو الأحمر. المقصود هذا تشبيه، الثور جلده كثير الشعر، غزير الشعر، صغير الشعر، ليس كالمثل الخراف، الخراف شعرها كثير الالتواء، وبالتالي قد لا يكون يعني قد تراه أنت يغطي جلد الخروف لكنه لا يدل على أنه كثيف جدا، لأنه قد يكون هو مغطيه بسبب طوله والتواءاته. أما جلد الثور فإنه مع قصره يغطي جلد الثور كامل، ما يدل على كثافة هذا الشعر، هو كتمثيل يريد أن يبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو هناك ثور أسود وفي شعر بيضاء، ماذا تمثل هذه الشعر البيضاء من هذا الجلد الأسود أو الثور؟ شيء يسير لا يذكر. كذلك عدد أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي عددها قليل جدا، شوف هذا التمثيل يعني يبين الفرق الهائل بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام في العدد وبقية الأمم، ومع ذلك سيكونون شطر أهل الجنة. وأي بشرى أعظم من هذه البشرى لهذه الأمة؟ فأحمد الله عز وجل أن خصكم بأن كنتم من خير أمة أخرجت للناس أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأحمد الله تعالى أن خصكم ببعثته عليه الصلاة والسلام، وأحمده تعالى أن خصكم بالإسلام، فهي أكبر نعمة يمن بها على الإنسان أن يكون مسلما موحدا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما نقول في هذا اللقاء المبارك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.